الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الحداء للنساء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن البراء ابن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. هذا الباب باب الحداء للنساء. الحداء نوع من أنواع الشعر الذي كان يقوله العرب يأتون به لأجل تنشيط الإبل في السير، فيأتي الشخص الذي عنده صوت حسن يترنم بكلمات تجعل الإبل تنشط في سيرها. وهذا النوع من الشعر يسمى الحداء، وهو جائز، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر في هذا الباب حديث أنس أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، يعني يأتي بالصوت وتنشط الإبل التي يركبها الرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، يعني بالإبل التي تركبها النساء، يحدو وينشد الشعر وتسمعه الإبل فتنشط في سيرها. وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. رويدك يعني هون عليك في سوقك لهذه الإبل التي عليها النساء، ولضعف النساء شبههن النبي عليه الصلاة والسلام بالقوارير. القارورة كما هو معلوم أنها ضعيفة، سرعان ما إذا سقطت تنكسر، وهكذا المرأة ضعيفة، ربما إذا أسرعت الإبل في سيرها تسقط من هودجها فتنكسر أو يصيبها شيء من الكسر لضعفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير، يعني هون ولا تسرع فتتأذى أو تتضرر بعض النساء التي يركبن على ظهر هذه الإبل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره في هذا الحداء ولم ينكر عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز مثل هذا الشعر. والشعر مر معنا في أبواب سابقة الكلام عليه، وأن حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان منه يعين على الجهاد وفيه مدح للإسلام أو فضل العلم أو غير ذلك من مكارم الأخلاق فهو حسن، وما كان منه فيه يعني أو وصف النساء أو وصف الخمر أو شيء من هذه الأمور فهو محرم. قال: باب الغناء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: أخبرنا عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال: الغناء وأشباهه. وهذا الباب باب الغناء، وما أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب من آثار قد مر في الأبواب التي قد مضت برقم 340 ذكر نحو هذا الباب، وترجمه بقوله الغناء واللهو، وذكر هذه الثلاث الآثار وغيرها ليستدل به على بيان حكم الغناء. والغناء إذا كان بطرب ولحن وبكلمات فيها مجون ووصف كما سمعنا للنساء أو الخمور أو شيء من ذلك، فهذا محرم. وإذا اقترنت به آلات اللهو والطرب فهو أشد تحريما. وأما إن كان صوت وكلمات، وهي كلمات حسنة وكلمات طيبة من ذكر مثلا كما سمعنا نحو الشعر فيما يعين ويرفع الهمم في طلب العلم وفي الجهاد في سبيل الله وفي ذكر محاسن الأخلاق ونحوها، فهذا جائز. ذكر في هذا الباب طبعا الغناء إذا كان مقترن بآلات اللهو فهو محرم بإجماع أهل العلم، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء على حرمة الغناء الذي فيه آلات اللهو والطرب، وما خالف في ذلك إلا من شذ كالإمام ابن حزم رحمه الله، شذ في هذه المسألة وأجاز الغناء، تعتبر هذه زلة منه رحمه الله لا يجوز متابعته عليها. أو كذلك بعض أهل الأهواء ممن يجيز الغناء كالمتصوفة أو نحوهم، فأولى لا يعتد بهم. فذكر أثر ابن عباس في قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال الغناء وأشباهه، يعني من الباطل، فسر لهو الحديث بأنه الغناء وما شابهه. وجاء تفسير ذلك عن غيره كابن مسعود رضي الله عنه وغيره، وأخبر الله جل وعلا أنه يصد عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يصد به عن سبيل الله، فهذا يدل على حرمته وعدم جوازه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية الأشرة العبث. وهذا الحديث حسن علامة الألباني رحمه الله، أفشوا السلام تسلموا، ومر معنا في الأبواب التي مضت حكم إفشاء السلام وما يتعلق بآدابه. قوله والأشرة شر، الأشرة بطر النعمة وكفرها، بطر النعمة وكفرها، شر أي كفر النعمة وبطرها وعدم شكرها من الشر الذي يقع فيه الإنسان. وفسر الأشرة بالعبث، العبث يعني الوقوع في الباطل وفي الأمور المحرمة، فهي شر على الإنسان. ومن العبث الغناء، الغناء والاشتغال به بسماعه أو بفعله، فإنه مما يوقع الإنسان في الشر، فهو يصد عن ذكر الله وعن طاعة الله، ويبعد عن طاعة الله جل وعلا، ويوقع الإنسان في المحرمات، وهو بريد الزنا، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالغناء شر عظيم ينبت النفاق في القلب، فكأنه أراد رحمه الله أن يستدل بهذا الحديث على تحريم الغناء بما فيه من شر ومفاسد. قال: حدثنا عصام قال حدثنا جرير عن سلمان الألهاني عن فضالة بن عبيد، وكان مجمعا من المجامع، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد. قوله إن اللاعب بها ليأكل قمرها، يعني القمار الذي يحصل باللعب بها، ما يأخذه من القمار مما يوضع من مال أو نحوه فيأخذه الغالب، كآكل لحم الخنزير، يعني آكل المحرم، لأن لحم الخنزير محرم، ومتوضئ بالدم، والدم لا يجوز توضؤ به، وكأنه يشير إلى الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وسيأتي ما يتعلق بالنرد بالأبواب التي بعد هذا الباب. فقد ساق المؤلف رحمه الله عدة أحاديث تتعلق بحكم النرد واللعب به، فهذا الباب كما سمعنا يغني عنه ما قد تقدم في الباب الذي مضى في الأبواب السابقة مما يتعلق بالكلام على الغناء وحكمه، وقد أشرنا بإشارة سريعة إلى شيء من ذلك. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.